بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
الرواية الخامسة وهي الرواية الواردة في مسألة مشارب النخل وفضل الماء، هذه الرواية رواها في الكافي في الجزء الخامس صفحة 293 باب الضرار، الحديث رقم 6. بسنده إلى عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أن لا يمنع نقع الشيء، وقضى بين أهل وقضى بين أهل يسموهم دولة أهل الصحراء أهل البوادي ألا يمنع فاضل ماء يمنع فضل كلاء، فقال: لا ضرر ولا ضرار. طبعا الرواية أيضا نقلها في الوسائل في الباب السابع من أبواب إحياء الموات. الكلام في هذه الرواية أول شيء توضيح، يعني باب التوضيح، النقع المراد بالنقع الفاضل، فاضل الماء الزيادة، زيادة الماء. سابقا الناس ما عندهم موارد للمياه إلا الآبار، وفي ذلك الوقت الآبار إما في المدينة وإما في البوادي الموجودة. في المدينة الذين يملكون الآبار هذا عنده زرع، عنده نخيل، وعنده ماشية، بعد أن يسقي زرعه وتروى مواشيه يفضل من الماء، يزود من الماء، هذا يمنعه عن شخص إذا طلبه، هو اكتفى، أدى حاجته، قضى حاجته من الماء، الزرع سقاه والماشية رويت، فيبقى فاضل من الماء، يزود من الماء، هذا يمنعه إذا طلبه طالب إنسان آخر يحتاج إلى شرب الماء حتى يروي عطشه، النقع الزيادة لروي العطش حتى يروي عطشه أو عطش ماشيته، هذا واحد. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكم بالنسبة إلى أهل المدينة الذين يملكون الآبار، آبار المياه، عندهم نخيل، عندهم زروع، عندهم مواشي، يزود من هذا الماء، يفضل من ماء البئر، فحكم بينهم بهذه القضية أنه لا يمنع نقع، يعني الفاضل، فاضل الماء لا يمنع، نهي، لا يمنع نقع، فاضل الماء لا يمنع، هذا واحد. وحكم لأهل البوادي، بين أهل البوادي، أهل البادية الآبار ليست متوفرة بكثرة، وإنما هناك بعض الآبار لما يكون بئر حتما ماذا يكون حوله؟ يكون حوله ينبت بعض الزرع، هذا يعبر عنه بالكلا.
كلا؟
إيه كلا، هو زرع، حشائش أو ما شابه ذلك مما تنبته الأرض. فهذا الزرع قد يكون له مالك، يعني قد يزرعه مالك كما سيأتي في بيان الاحتمالات، وقد لا يكون نباتا طبيعيا ينبت حول البئر أو في بعض الأماكن القريبة من البئر. هذا أهل البادية. قل صاحب البئر إذا قضى حاجته من الماء، روى زرعه، روى ماشيته، سقاها وزاد من هذا الماء، يمنعه عن أهل البوادي؟ هؤلاء أيضا أهل البادية عندهم مواشي، عندهم مواشي، فلم من أين تصدر هذه المواشي، يعني من أين تروى، من أين تشرب الماء؟ حتما تشرب من الآبار، فصاحب البئر يمنع أهل المواشي، أهل البوادي، يمنعهم من شرب الماء، من أن يسقون من الماء، فيروون مواشيهم وهم يشربون أيضا أو لا؟ فماء زائد يمنعهم أو لا؟ يقول لا يمنع نقع ليمنع الكلى. هذه القضية، هذه طبعا هذه الفقرة فيها كلام. أنت إذا منعت أهل البوادي من شرب الماء الزائد سوف يمنعون من الكلى، هكذا الظاهر. ثم قال فقال، انتبه في نص الرواية فقال لا ضرر ولا ضرار. نص رواية قضى بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نقع الشيء، وقضى بين أهل البوادي أن لا يمنع فاضل ماء ليمنع فضل كلاء. فقال لا ضرر ولا ضرار، فقال نقل عن الشيخ عن شيخ الشريعة الأصفهاني. شيخ الشريعة الأصفهاني يقول أنا عندي نسخة مصححة من الكافي الموجود فيها بدل قوله فقال لا ضرر ولا ضرار موجود هكذا وقال لا ضرر ولا ضرار يعني يصير من عطف جملة على جملة العطف بالواو وليس بالفاء في نسخة الكافي الموجودة التي نقلت عنها رواية موجودة فقال مشكلة هذه الفاء يعني فقال لا ضرر ولا ضرر بينما عند شيخ الشريعة الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه بدل فقال وقال وفرق بين التعبيرين. إذن أهل النبي صلى الله عليه وآله يحكم بين أهل المدينة الذين عندهم آبار ويسقون من هذه الآبار يسقون الزرع ويسقون المواشي إذا زاد من هذا الماء زيادة لا يمنعونه لمن يطلب هذا الماء لا يمنعون قد يحتاجه شخص لماذا؟ لأن منع هذا الفاضل وهذا الزائد عن طالب الحاجة فيه ضرر وضرار على صاحب هذه الحاجة يقول لا ضرر ولا ضرار كأنما إذا منعه سوف يضر به يضر بماشيته لكن وقع اختلاف بين الفقهاء واستنادا إلى هذا الحديث أنه منهي عن المنع يمنع فهل يجب عليه على صاحب البئر إذا كان ممنوعا منهيا عن منع الماء عن طالب الحاجة فهل يجب عليه بذل هذا الماء لطالبه يجب أو لا ومنهي عن أن يمنع هذا الماء عن طالبه عن شاربه عن صاحب الحاجة لكن هل يجب عليه بذله استعملت الماء وزاد عندك هل يجب عليك بذله بلا عوض أو مع العوض باعتبار أن هذا الماء حق ملك لصاحب البئر لمالك البئر فهل يجب بدله لطالبه بلا عوض بالمجان أو أنه يبذله لكن بالعوض أو أنه أساسا لا يجب عليه بدله هنا وقع الاختلاف في هذه المسألة بين الفقهاء المشهور ذهبوا إلى رأي والشيخ الطوسي في المبسوط وفي الخلاف وابن الجنيد الإسكافي والسيد ابن زهرة الحلبي ذهبوا إلى رأي في هذه المسألة المشهور قالوا لا يجب عليه بذله، مشهور الفقهاء لا يجب عليه بذله، أساسا لا يجب، لكن المحكي عن الشيخ شيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه في المبسوط وفي الخلاف، وكذلك ابن الجنيد، وكذلك السيد ابن حمزة أبو المكارم ابن زهرة الحلبي، قالوا يجب بذله، يجب عليه بذله لمن احتاج إليه، يجب عليه بذل الماء لمن يحتاج إلى هذا الماء، سيريد أن يشربه هو أو تشربه ماشيته. طبعا المسألة مذكورة في باب إحياء الموات لمن يريد أن يطلع على الآراء وعلى الأدلة، لأنه الآن ليس بحثنا هذا، لأنه فقط من باب المناسبة أنا ذكرت، يرجع إلى تلك المسألة. طيب، لكن يبقى هنا في بيان قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء. ما المراد من هذه العبارة؟ هذه العبارة لها احتمالات كما ذكروا في المحل. الاحتمال بعضهم قال فيها احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول أن صاحب البئر إذا منع فضل الماء عن أهل البادية، عن أهل البوادي، حتى منعوا عن سقي مواشيهم عند العطش، فهؤلاء لم يقدروا بعد ذلك، إذا منعوا من الماء لم يقدروا على رعي مواشيهم من الكلأ حول الآبار، لأنه ممنوع، يعلمون أن صاحب البئر لا يسمح لهم، يمنعهم من الوصول إلى الماء، يأتون بعد إلى هذه المنطقة لا يأتون، فمعناه إذا منعوا من شرب هذا، من شرب هذا الماء الزائد، ومنعوا من سقي مواشيهم، سوف يمنعون من إيه؟ من الرعي حول هذا البئر. والنبي ماذا يقول؟ لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء. احنا هذا هسه مسألة البيع مو بيع الآن، أنا أشرت لهذه القضية، يجب هذا هكذا
هو المنع.
إيه الكلام قلته يجب بذله أو لا يجب بذله، ذكرت هذه موجودة في أحياء الموات، راجعوها يعني وشوفوا المسألة. على كل الأحوال في أحاديث صحيح تمنع عن بيع الماء، بس هذه محمولة على النهي النفسي، النهي التحريمي النفسي، بحيث إذا باع على شنو أنت تشتري الفيزا مولا؟ موجودة السقائين طول العمر، السقائين معروفين كانوا، هذا اللي يشيل قربة ويبيعها لحد الآن موجودها، اللي يحطون كوز أو يحطون حب يسموه، يحطوه ويدفعون الناس تدفع فلوس يجي يشرب ويحط فلوس. هذا بالكو على كل الأحوال، هذا محمول على النهي الحرمة النفسية أو لا حرمة تنزيهية، يعني موجود كراهة يعني في على كل الأحوال. فإذن هذا الاحتمال الأول، أنه هؤلاء إذا منعوا من سقي مواشيهم سوف يمنعون من الرعي وأكل الكلب، يعني مواشيهم تمنع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، لا، أن صاحب البئر إذا منع فضل الماء، فضل ماء البئر عن أهل البادية، يقابله صاحب الكلى، فهنا ماذا يفرض؟ أن للكلى زارعا، للكلى مالك. إذا منع صاحب البئر أهل البادية من فاضل الماء فيقابله صاحب الكلى بأن يمنع منه فاضل الكلى، ما يخلي، مثل ما أنت منعت هؤلاء أنا أمنعك. احتمال وارد، مثل ما أقابلك بالمثل، المقابلة بالمثل، مثلما تمنع أهل البوادي من أن يشربوا أو تشرب مواشيهم وحيواناتهم من فاضل الماء، فأنا أمنعك من الاستفادة من فاضل الكلى. أيضا احتمال. إذن منع نفس الشيء يصير ضرر، ضرر عليه، ضرر على الاثنين، ولذلك ماذا يقول النبي؟ لا ضرر ولا ضرر. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث في هذه المسألة، أن صاحب البئر إذا منع فضل مائها، فضل ماء البئر، فلعل أهل البوادي يحتاجون إليه لزروعهم وكلائهم، إذا منعهم هم يحتاجون إليه، أنت لما تمنعهم سوف تضر بهم. لماذا؟ لأنهم لا يتمكنون من الزرع، هم بعد لا يستطيعون الزراعة، ولا تتمكن ماشيتهم من السقي، من أن تروى من العطش. فأنت إذا منعت هؤلاء معناه لا يتمكنون من الزراعة ولا تشرب أو تصدر إبلهم أو مواشيهم، فلا تستطيع أن تروى من هذا الماء، وهذا في النتيجة يشكل ضررا عليهم، أنت تضرهم، لا يستفيدون حينئذ من الكلى ولا تسقى مواشي. إذن هنا احتمالات ثلاثة.
النبي
الناس مسلطون على أموالهم، بس هذا زايد، يعني زايد على الحاجة، زايد على الحاجة. احنا إذا بهالصورة هاي كثير مسلطون على أموالهم، إن شاء الله تروح من عندنا كثير،
ما تجي على
ما تروح على إيه، مشكلة.
محتلين
مضخة المي. ما يعطوا إلا بالفلوس. على كل الأحوال. فهؤلاء على كل الأحوال. على كل تقدير. سواء كان الضرر متوجها على أهل البادية. وفي جميع الاحتمالات متوجه إلى أهل البادية على هذا. أو كان الضرر متوجه على أصحاب الكلأ، فبالنتيجة يتوجه إلى صاحب البئر ولا صاحب الكلأ. أو كان متوجها إلى أصحاب البادية بأن يمنعوا من الماء ومن الكلأ على الاحتمال الثالث. على كل تقدير الضرر موجود، والنهي أيضا صادر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وماذا يقول؟ لا ضرر ولا ضرر. على كل تقدير يبقى أنت حسب مشربك، حسب ذوقك من هذه التوجيهات الثلاث. للفقرة الأخيرة ماذا تريد؟ تريد التوجيه الأول، الاحتمال الأول؟ تريد الاحتمال الثاني؟ أو تريد الاحتمال الثالث؟ بعض الفقهاء قال أقرب الاحتمالات وهو الأول. أقرب الاحتمالات الأول. هسه بعد عندك احتمال آخر، وهذا ليس من باب الحصر العقلي. القضية ليست محصورة عقلا بهذه الاحتمالات. إذا تتمكن من أن تخرج احتمالا آخر، تفرض احتمالا آخر بهذه الفقرة، تفضل وطبق هذا الاحتمال. يعني ما ممنوع من عندك القضية.
وجه.
المهم احنا قلنا فيها احتمالات ثلاث ونقلناها عن بعضهم، يعني نقلنا نقلا، يعني هذا لا نتبناه ولا نقول به أصلا. ربما عندنا شيء آخر يعني نقوله، لكن على كل الأحوال الذي يهمنا في المقام الضرر والضرار، النهي عن الضرر والضرار. بعد من يتوجه مو مشكلة، مهما كان التوجيه، وهذا الذي نعتقده، مهما كان التوجيه نسأل هل هو من مصاديق هذه، يعني يقع صغرى أو لا يقع صغرى، هل هو من صغريات قاعدة لا ضرر ولا ضرار أو لا. مهما كان التوجيه ما شئت توجه، لكن نسأل في توجيهك هذا هل يندرج تكون من صغريات لا ضرر ولا ضرار بحيث يشمله هذا الحديث، تشمله هذه القاعدة الكلية. ستسألني لماذا؟ لأنه سوف يأتي معنى الضرار والضرار. هو النفى الضر والضرار، هذا من باب فقط الإشارة، لكن أي ضرر؟ هل هو الضرر النوعي؟ هل هو الضرر الشخصي؟ أي ضرر؟ فقط. ولذا أقول إذا صار عندك احتمال ووجهت فيه هذه الفقرة وقلت هذا من محتملات هذه الفقرة، حينئذ تسأل، أنت اسأل نفسك هل هذا من صغريات القاعدة الكلية حتى ماذا ينطبق عليه؟ حتى ينطبق عليه النهي. وهذا النهي ما هو؟ نهي حرام، يعني حرام نفسي. شنو هذا النهي؟ إن شاء الله يعني يأتي في محله.
واضح الآن؟ فلذا أقول لا يمنع، روح وجه اللي توجهه، لكن في النتيجة أنه هذا من الصغرى صغرى أو لا، من الصغريات أو لا، وبعدين واحد يوجه لكنه لا ينطبق عليه. ليش؟ لأنه شيء يصير ضرر، أفرض يصير ضرر شخصي، والمناط أفرض الضرر النوعي. يعني شو خلينا نقيس يعني بعض الأحيان، هو أيهما الظن الشخصي معمول به هو الحجة أو الظن النوعي؟ يعني شيء مسألة من هذا الباب، فإحنا حتى نطبق يعني يصير تطبيق ونفهم هذه القاعدة نكتفي بهذا القدر.